أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر مصابنا ومصابكم بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره تحت راية إمام منصور من أهل بيت نبيه. حديثنا الليلة إكمال لما بدأناه، أصل الموضوع أخواني تذكرون سير البحث، قلنا أن المؤمن بعد عاشوراء إلى الأربعين يتخذ هذه أربعينية مميزة في حياته، سمها أربعينية الإخلاص، أربعينية التزكية. المهم هذا النقاء الذي اكتسبناه أيام عاشوراء نبقي هذا النقاء بل نزيده. رأيتم الطفل، حتى غير الطفل، عندما يخرج من الحمام يلبس أنظف الثياب، يتطيب، عندما يمشي في الطريق يحذر الملوثات، يقول أنا الآن مستحم، ثياب بيضاء نقية جديدة، يقول علي أن أبقي حالتي وثوبي بهذا النقاء. بعد ليالي القادر، بعد شهر رمضان، بعد موسم الحج، بعد أيام محرم، بعد العشرة، الرحمة الإلهية شملتنا. السلام عليك يا باب نجاة الأمة، الإمام مظهر الرحمة والنجاة. علينا أن نبرمج هذه الأيام كيف نحفظ المكاسب، واتفاقا في علم العسكرية، في علم الحروب هكذا يقولون، حفظ المكاسب في الميدان أعظم من الفتح. ويتفق أن بعض الجيوش تخدع الخصم، يجعله يتقدم في مملكته، فإذا دخل هجم عليه من الخلف ما يسمى بحملة المقص وقضى عليه. تثبيت المكاسب إخواني أهم من أصل المكاسب. نحن بحمد الله بكاؤنا على سيد الشهداء، بشرنا إمامنا الرضا عليه السلام بأن هذا البكاء نعم من موجبات المغفرة، بل التعبير أدق من موجبات تعبير نعم غفران الذنوب. أنا هكذا قلت، الإمام الرضا عليه السلام تعبيره أعظم، فإن البكاء علي يحط الذنوب العظام، أولا الذنوب العظام بطريق أولى صغار الذنوب، ويحط كيف إنسان مرة يقص أغصان الشجر ومرة يأتي عليه الخريف تتساقط جميع الأوراق. نعم البكاء على سيد الشهداء من هذا الباب. هنا سؤال وجواب سريع، نغتنم كل فرصة للمعاني المهمة. أنت قد تقول أن البكاء عبارة عن تفاعل في القلب وقطرات من الدمع، العين تبكي والقلب يحزن، هذا العمل هل من الممكن أن تكون له هذا، أن يكون له هذه الخاصية، أن تكون له هذه الخاصية العظمى؟ الجزاء لا يتناسب مع العمل. البعض قد يأتي في باله هذه الشبهة والتساؤل. الجواب أن القضية ليست من باب الأجور، من باب الهبات. هبة ليلة القادر، أنت ماذا تصنع؟ 6-7-8 ساعات تعبد الله عز وجل، هذا الجزاء متناسب، خير من 1000 شهر. أنت تعيش في هذه الدنيا، الأمر أوضح، تعيش 60-100 سنة، إذا كنت طائعا ما هي النتيجة؟ الأبدية والخلود في الجنة. بالله عليك، الأبدية أين وستون سنة أين؟ بل إن بعض المؤمنين يموت بعض البلوغ بالسنة، يعني في 16 حادث سير يتفق يموت هذا الغلام سنة عبد الله عز وجل، وإذا هو أبد الآبدين في الجنة. أين التناسب؟ إذن إخواني، لا نتدخل في شؤون الربوبية، اقبل ولا تتدخل في عطايا رب العالمين. الإسلام كلمتان، يأتي إنسان عاش دهرا نصرانيا يهوديا، يأتي أمامنا الليلة يتشهد الشهادتين، صار مسلما، حقن دمه وماله وعرضه، انتهى الأمر. إذن كل ما تسمع من المزايا والأجور، كل هذا من باب الهبة والعطاء، ورب العالمين خزائنه كما نعلم بين الكاف والنون، كن فيكون. إذن لا تنظر إلى دمعتك، لا تنظر إلى قلبك، انظر إلى كرم رب العالمين. نعم، إذا ارتضى عبدا فعل عبد يعطيه ما يعطيه، وهذا المعنى متفق بين الفريقين. عندما تخرج من مكة معتمرا أو حاجا، ترى على بوابة مكة لافتة كبيرة مكتوبة، معنى الرواية أن من يأتي إلى هذا المكان ويرجع، يرجع كيوم ولدته أمه. 5 أيام في الحج أين؟ والخروج من الذنوب كيوم ولدتك أمك أين؟ هذا المعنى موجود في كتب الفريقين، وعلى رأس المزايا سورة القادر، لا خلاف في هذه السورة. أرجع وأقول أنه نريد في هذه الأربعينية أن نحفظ المزايا أولا ونستنبتها ثانيا. كونوا معي، كلمة في هذه الليلة قد تغير مجرى حياة البعض. أنا لا أقول نحفظ هذه البذرة في الخزانة. البذور على قسمين، بذور تأكلها الديدان، تأكل تدخل فيها السوسة فتفرغها من داخلها، هناك حشرات تعيش على حبة الحنطة والقمح. إذن أن نحفظ الحنطة والقمح من السوس شيء، وأن نزرعه في الأرض ويخرج وتخرج نبتة ذات سنابل، في كل سنبلة 100 حبة شيء آخر. إذن الخطوة الأولى حفظ البذرة من التآكل، من التسوس، والخطوة الثانية استنبات هذه البذرة. في 40 هذه الأربعينية ذكرنا سابقا العدد مبارك 40 الحسين عليه السلام، فيه عدد. نريد أن نعمل مجموعة من الأعمال هذه الليالي في مقام بيان تركيبة هذه الفترة، ولا بأس لو أطلنا عدة ليالي في هذه الأربعينية، الأمر كما يقال في محله، لأن هذا الكلام جاء في وقته، نريد أن نستثمر المكاسب. وصلنا إلى هذه الجملة، أنه من معالم هذه الأربعينية، وستأتي معالم أخرى إن شاء الله، أن نبقي بيننا وبين الحسين عليه السلام حبلا خطا يتمثل في زيارته في كل يوم، نلهج بالزيارة. وبهذه المناسبة وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. نذكر الإخوان بملخص ما قلناه حتى يرتبط البحث سابقه بلاحقه. السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا خطاب، والخطاب فيه حضور والتفات، الساهي واللاهي والغافل، هذا لا يصدر منه الخطاب والسلام. وأنت نائم قل ألف مرة لزوجتك السلام عليكم، يجب عليها رد السلام؟ لا، يقول زوجي نائم، هذا لا يسلم علي أصلا. لو قلت ألف مرة السلام لا قيمة له. الآن ما الفارق الجوهري بين سلام النائم وليقظان شبه النائم؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، البعض يصلي ولا يعلم ماذا يقول. المهم أن نكون في حال الخطاب. خطاب الذوات التي هي أمامنا، الأشخاص المتجسدة أمامنا، هذا أمر سهل. تنظر إلى الشخص وخاصة إذا كان مهيبا محترما تقول السلام عليك، لا مشكلة في البين. المشكلة في السلام على النبي، السلام على آله. تذهب للروضة، أمامك الحائط، أمامك الضريح، أمامك السقف، تسلم على من؟ هنا الأمر يحتاج إلى تجرد، يحتاج إلى تعالي، يحتاج إلى انسلاخ. نريد هذه الليلة نبين هذه الحقيقة. طبيعة بني آدم مبنية على ماذا؟ على الحواس. أحدنا لا يصدق إلا ما رآه، لا يسمع إلا ما طرق سمعه، هكذا طبيعة بني آدم. أن يرى، أن يتصور شيئا، يعني أن يجعله في حكم المرء من دون أن يرى، هذا لا يحفز. ولهذا لو أن إنسانا وصفوا له فتاة في منتهى الجمال لا يتحرك نحوها كثيرا، يقول لعل أمي مشتبهة مبالغة، ولكن لو كشفت عن وجهها القناع لحظات انتهى الأمر، وقع الشاب في أسرها كذا. ولهذا المتردد في الزواج يقولون تعال وألق نظرة لعل موقفك هذا يلين كما يقال. إذن شهود الأشياء، الإحساس بوجودها المادي، هذا محفز لبني آدم. ومع ذلك بني آدم غير منصف في أموره الدنيوية، أيضا يتجرد. يعني أحدكم يمر في ذكرى، ذكريات جميلة، عندما يغمض عينه ويتذكر منظرا مر عليه، حادثة جميلة، تراه يضحك، تقول يا فلان ما يضحكك؟ ما هذه الابتسامة؟ يقول مثلا تذكرت شيئا مؤنسا جميلا، وتراه يبكي. هذا المعنى كثيرا ما يتفق. أم فقدت ولدها، هي الآن نست الولد، فجأة تبكي تقول تذكرت ولدي فلان. إذن نحن في عالم الدنيا، حتى الأمور التي لا نراها، الذكريات من المصاديق، هذه تحركنا سرورا وحزنا. ولكن المشكلة في عالم المعنى، في الأمور التي مرتبطة بالآخرة لا بالدنيا، كالسلام على المعصومين، هذا يحتاج إلى بلوغ خاص. أنت لم ترى المعصوم، لم تسمع صوته العذب، ما استمتعت بالجلوس معه، إذن ما الذي يحفزك؟ من رأى النبي، بعض أصحاب النبي بعد وفاة النبي كان يغلي شوقا، ولهذا بلال يقولون ترك الأذان بعد وفاة رسول الله، لما أذن نعم بطلب حتى تسمع الزهراء صوت مؤذن أبيها، تعرفون ماذا جرى في المدينة. الذين رأوا رسول الله، هؤلاء طبعا إلى آخر العمر كانوا يعيشون حالة الفاقد. أما نحن، ما الذي يحفزنا؟ إذن إخواني المسألة مهمة، نحن نحتاج إلى حل في زيارة النبي وآل النبي. كيف نتجرد؟ نقول السلام عليك، ونخاطب المعصوم وكأنه ماذا؟ حي مرزوق أمامنا. أخواني طبعا هذا الكلام، هذا الحل لا يأتي بجملة ولا بخطبة ولا بمحاضرة، يحتاج إلى حديث مفصل. أنا أذكر لكم المفتاح، وأنت عليك أن تسعى أن يعيش الإنسان أن يخرج من أسر عالم الهوى والمادة الذي همه الطعام والشراب والنساء الملبوس والمنكوح والمشروب والمأكول، هذا متاع الدنيا، الذي يتعالى عن مقتضيات المادة، يتعالى لا بمعنى الترك، يعني ليس همه في الطعام والشراب وغيره، إن وجد يأكل إن لم يجد الأمر هين. هذا بعد فترة يصل إلى مرحلة قواه الباطنية تشتد، يبدو هناك لا أقول الصراع، هناك تنافر بين عالم المادة والمعنى. ليس هذا من عندي، الرواية كذا تقول، الدنيا والآخرة ضرتان لا ترضى هذه إلا بسخط الأخرى، هكذا في الضرائر في عالم الزيجات، طبعا الضرائر غير المؤمنات، طبيعة الدنيا والآخرة هكذا. إذن من أراد أن يتجرد روحيا، الطريق الأول رفع العلق بموجبات التثاقل إلى الأرض، الصيام في هذا السياق، لماذا نصوم؟ من آثار الصيام هذا التجرد، طبعا هذا مقدمة للتقوى لعلكم تتقون. الحج كم نترك التروك، تروك الإحرام من موجبات التجرد، لا تلبس ثوبا مخيطا، لا تنظر للمرآة، لا تستظل من الشمس، تترك التدهين، يعني الإنسان الحاج يريد أن يثبت لنفسه أنه أنا فوق التعلق المادي، لا تنكح النساء إلى آخره. إذن إخواني الحل، المؤمن إذا أراد أن تسمو نفسه عليه بهكذا بقطع التعلقات الدنيوية، لا بمعنى التارك، مرة أخرى أقول ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. ولهذا إخواني أيضا هذا المعنى معنى ملفت، بعض الإخوان يذهب إلى بلاد الهند مثلا أو ما شابه، يرى الخوارق من الأمور على يد أسفل الناس أسوأ الناس. سألت بعض أهل البلد من العلماء، يقول بالفعل أحدهم يقوم بالخارق من الأمور، وهذا مسجل وموثق في الدوائر العلمية في العالم، ليس هذا كلام ادعائي. يبدو أن الله عز وجل بناؤه على أن لا يضيع عمل عامل، من يخالف الهوى ولو كان كافرا يعطى بعض المزايا، كما قلت هذا المعنى مسلم، البعض له قوى خارقة، لا في الهند فقط، حتى في بلاد الغرب الذين يروضون أبدانهم بترك الطعام بترك الشراب، ينام على الخشن، على كل حال لهم جلسات طويلة تأملية، والبعض منهم يذهب وراء هذه المدارس. إذا كان تحدي البدن والمادة يعطيك القوة الروحية وأنت كافر، يعني هو كافر، فكيف إذا كنت مسلما مؤمنا مواليا ورعا؟ إذن إخواني من موجبات ترقي الروح مخالفة مزاج البدن، ولهذا صلاة الليل لماذا من موجبات المقام نعم المقام المحمود تتجافى جنوبهم عن المضاجع. حقيقة بعض المؤمنين الآن لكونه شابا غلبت بعض الأمور عليه، نعم عندما يقوم من النوم كأنما يبعث من قبره، خروجه من الفراش يحتاج إلى جهاد، وأي جهاد؟ قد يتفق هذا المعنى، رأيت أحدهم في بالي قديما لعله اتفق له، في البلاد الباردة في الشتاء الطويل النوم لذيذ جدا، ينام الإنسان تحت فراش دافئ، يتفاجأ صباحا أنه بحاجة إلى غسل واجب. التيمم هو الحل، ولكن البعض يقول يا رب هذا التيمم لا يريحني، هذه الضرب على التراب ومسح الجبهة هذا لا تريحني، الحوض متثلج مثلج طبق من الجليد، صاحبنا ماذا يعمل؟ أقول هذا المعنى لعله اتفق، يعمل حفرة بقطر بدن البدن الإنساني بمقدار جسده، رأيتم في القطب الشمال والجنوب كيف، ويغوص في هذا الماء المتجلد مغتسلا، لما؟ حتى يصلي صلاة ليله. قيامه من الفراش حرب مع الشيطان، غسله حرب آخر. هذا الإنسان إذا التزم هذا العمل ماذا سيصبح؟ بعض المؤمنين تقريبا طوال العام في صيام ما عدا العيدين، أن رأيت أحدهم بالنذر ألزم نفسه أن يصوم طوال العام ما عدا العيدين لا يجوز الصيام فيهما، وكان يصوم سنته بهذه الكيفية، قيام الليل وصوم النهار في الصيف والشتاء وغيره، هذا كم يعطيك قوة باطنية. إذن إخواني مفتاح الحل، وخاصة إذا نازعتك نفسك، هذا المثال الآن قد يضحك البعض، نعم قطع من الحلوى أعجبتك، في مجلس من المجالس رأيت قطعة نفسك تاقت إليها، قل للنفس لا آكلك، ما دمت مشتاقة إليها جزاؤك أن لا تأكل. ولهذا في المائدة المستحب الشرعي هكذا، أن لا تمد يديك أبعد مما حولك، أمامك كل ولا تمد يديك إلى ما هو أبعد طلبا للطبق الشهي. فإذا كلامنا في التجرد، من وصل إلى هذه المرحلة من السهل عليه أن يقف أمام النبي وأمام آل النبي ويقول السلام عليك، وكأنه يرى الإمام أمامه، يرى النبي أمامه. والبعض منهم هذه دعاوى، إن شئت أن تصدق وإن شئت أن لا تصدق، يصل الأمر إلى درجة يصبح هناك فعل وتفاعل. يقال من أسباب أن إبراهيم السيد إبراهيم المجاب مدفون عند الحسين عليه السلام، هنيئا لهذا السيد الجليل، طبعا يفصله عن الإمام كذا واسطة، ليس ابنا مباشرا، ولكن شاء الله عز وجل أن يكون له مزار كحبيب ابن مظاهر بجوار الحسين عليه السلام. يقال السبب في التسمية أنه كان يسلم على الإمام، نعم، فكان يسمع الجواب، أما هذا التوجيه أنه أو أنه مجاب، يعني من توسل به تقضى له حاجته. الشاهد هذا المعنى اتفق، أن البعض في زمان استشهاد المعصوم يسلم على الإمام ويسمع شيئا، وأنك حجبت عن وأنك حجبت عن سمعي كلامهم، هذا المضمون أيضا بهذا المعنى وارد، يعني لا تستبعد أن الإمام قال لك وعليك السلام ولكن هذه الطبلة لم تتحرك. هذه الطبلة لأصوات الدنيا، لو أعطيت سمعا من نوع آخر لسمعت الجواب. وهذا الذي نقل عن النبي في البقيع أن لو ترقيتم، معنى كلام النبي معنى كلامه يعني لسمعتم ما أسمع ورأيتم ما أرى بهذه المضامين. إذن إخواني، التجرد يساعدك في السلام على المعصوم كأنك تواجهه. السلام عليك يا أبا عبد الله. قبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى في هذه الزيارة، ما قلناه في السلام على الإمام، المفتاح نفسه ينفعك في الخطاب مع رب العالمين. أنت عندما تقول لزوجتك يا فلانة، تتصور الزوجة أمامك، حتى في الهاتف تكلمها وصورتها أمام عينيك، يعني في قلبك، ولهذا تحدثها وأنت مرتاح كأنك في عالم المواجهة. لو قيل لك تكلم بهذا الجهاز مع جهة، هذه الجهة لا تجيبك، ولكن شاهدان عادلان يقولان هناك من يسمعك، لا تتفاعل في الكلام، تقول أنا أكلم من؟ أنت تقول هناك الشخص، أنا ما رأيته. تتكلم مدة ثم تقول لا أريد الحديث، مللت من الحديث، لم أره سابقا، لا أراه الآن ولا أسمع صوته، أي حديث هذا؟ وعن من يناجي ربه وهو، نعم كما يقال، لم يكشف له الغطاء، لم ير شيئا، لم يسمع شيئا، ولهذا الصلاة ثقيلة عليه، لأنه يصلي لجهة لم يراها بعينه ولم يراها بقلبه. أين التفاعل؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أحدهم مستعد لأن يمشي مئات الأمتار ولا يصلي ركعتين، الركعتان ثقيلة عليه. لما؟ لأنه يواجه جهة لا يعرفها ولم تنكشف له حقائقها. كم ثقيل! ولهذا إن بقيت في عالم الجهل والغطاء والحجب، صلاتك إلى آخر لحظة من الحياة هي هي، لا ترى فيها لذة ولا إقبالا. نريحكم الليلة. أكثر من الصلوات، الكثرة شيء والتلذذ والأنس شيء آخر. النبي قرة عينه في الصلاة. الإمام موسى بن جعفر عندما دخل السجن شكر الله نعمة الخلوة مع ربه، يوسف السجن أحب إليه، وهكذا. إذن من أراد أيضا أن يواجه الحقيقة الكبرى في هذا الوجود، أن يتلذذ في مناجاة ربه، لا بد أن يصل إلى هذه المرحلة من الانكشاف. يرى ربه طبعا بقلبه، يرى حقيقة لا تفارقه. والحديث هنا خطير وصعب. ما الذي يجري في الباطن؟ لا أدري. بعض البواطن رب العالمين يجعلها مرتبطة به، قلوب مستنيرة بنوره. ولهذا في المناجات ماذا نقول؟ يا خير من خلا به وحيد، الوحيد العارف خير خلوة له الأنس بربه. هذه المعاني إخواني أخواتي لا تأتي من الفراغ. قلنا الخطوة الأولى تعالي عن مقتضيات المادة. إذا تعاليت والتزمت في هذا الطريق تنكشف لك الحجب حجابا حجابا. ولهذا في ختام حديثنا الليلة نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. أو تعلم ما معنى الانقطاع؟ الذي يذهب للدواوين لا يقال أنه منقطع إلى فلان، الذي يترك كل المجالس ولا يزور إلا شخصا واحدا يقول فلان منقطع إلى فلان لا يرى غيره ولا يأنس بسواه. هب لي للانقطاع كمال الانقطاع إليك. وأن أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور إلى آخره. هنيئا لمن كشف له الغطاء في الدنيا قبل الآخرة. قبل أن أختم الحديث هذه الليلة، بمجرد أن تموت تصبح عارفا، كلنا عرفاء، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ولكن بعد فوات الأوان. رب العالمين يريد منا هذه المرحلة قبل الموت، موتوا قبل أن تموتوا. من مات قبل الموت هذا يكشف له الغطاء فيرى ما لا يراه الغير. إلهي بحق الحسين الوجيه وأمه وجده وأبيه وأمه وأخيه، هب لنا كمال الانقطاع إليك. اللهم بحق الحسين والدماء السائلة بين يديه استخلصنا لنفسك واصنعنا على عينك. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. قلت في مجلس أن مصيبة 13 من محرم ليست بأقل من مصيبة عاشوراء. الإمام زين العابدين عليه السلام كان في الخيمة يسمع تكبير أبيه. الإمام لم يأذن له بالقتال، لأنه لو قاتل وقتل انقطع نسل النبوة، ولكن إمامنا زين العابدين ماذا جرى عليه عندما أراد أن يدفن الشهداء؟ ينظر إلى ساحة المعركة وإذا بالأشلاء المتناثرة، الرؤوس المفرقة. ينظر تارة إلى جانب نهر العلقم، يرى بدن عمه العباس. وأني أنا واقعا لا أبالغ، عندما وصلت إلى هذه الفقرة من المقتل تخيلتها لم أتحمل هذا المنظر. دفن جميع، جمع جميع الشهداء وجعلهم في حفرة واحدة حيث تزور الآن. كم هذا المنظر منظر يقطع الفؤاد. لا بدن لا جثة لا جثتين، عشرات الضحايا. من القاسم؟ من حبيب بن مظاهر؟ من زهير؟ من برير؟ من عشرات نجوم الأرض جعلهم في هذه الحفيرة؟ ثم ذهب إلى حفرة أخرى أعدها لمن؟ لدفن والده الحسين. رأى بدنا مقطعا، كلما رفع منه عضو سقط العضو الآخر. تحير ماذا يصنع ببدن والده، دعا بحصيرا وضعوا ذلك الجثمان الطائر على تلك الحصيرة، أنزله في ملحودته. أهنا ماذا جرى على إمامنا زين العابدين؟ يقال طال مكوثه في القبر. الميت عندما يوضع في القبر يوسدون رأسه التراب. ساعد الله قلبك يا مولاي. آهن دفن جسدا بلا رأس. لا أستبعد أنه عمل ما عملته عمته زينب عندما انحنت وقبلت موضع نحره. إمامنا زين العابدين كيف يخرج من القبر ولا يقبل موضع نحر والده؟ عندما سوى عليه التراب كأنه صدق فقد والده. هاج به الحزن، بلل تراب القبر بدموع عينيه، كتب على قبره: هذا قبر الحسين الذي قتلوه عطشانا. حفر حفيرة أخرى تحت قدمي والده، دفن فيها أخاه عليا، ثم توجه إلى جانب المشرع ليرى بدنا. نعم، بعض الشهداء فرقوا بين أبدانهم ورؤوسهم، ولكن عم نظر إلي مقطوع اليدين مفضوخ الجبين. حال إمامنا زين العابدين على مصرع أوليائه كحال إمامنا أمير المؤمنين عندما دفن حبيبته فاطمة. يقولون كذا: هاج به الحزن، بكى بكاء عاليا: يا رسول الله، لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فأحفها السؤال واستفهمها الحال. ألا رحم الله من لاذى ثلاثا وشهيدا وشهيدا وشهيدا.
سيدي مولاي يا أبا عبد الله، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سيب شدادي، لهفي على الصدر المعظم يشتكي: أيوة إماما وحسينا. لافي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النيب رض جيادي، لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد، ما فارق تلاوة كتاب الله لأن عديل القرآن لا يفارق القرآن، ولهفتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد في الأصفاد باد الظنا يشكو على عار المطر عض القيود ونهشة الأقتاد ويصيح وعد الله أين عشيرتي وسرات قومي أين ودادي. هذا حال إمامنا زين العابدين في أرض كربلاء. تعالوا نذهب إلى أرض الكوفة هناك عقيلة الطالبين زينب, هناك أطفال الحسين, هناك نزال زين. أتدرون الذي عمله أهل الكوفة بآل رسول الله؟ أخذ الصبيان ويقدمون الخبز والتمر على آل رسول الله. إشمال الناس تتصدق علينا وعطايا الخالق كلها من يدينا. لهفي لا كلما دمعت لا عين بأطراف الأسنة تقرع.
فلعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضعف عليهم الأغنى والعذاب الأليم. أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من كان في جمعنا هذا له حاجة. اللهم اقض حوائجنا فوق رغبتنا, علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. كعادتنا في كل ليلة نختم أعمالنا بدعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة.